الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجزل لكم الثواب، وأن يعظم لكم الأجر، وأن يغفر لكم الذنب، وأن يرفع لكم الدرجة. وبعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ قراءة كتاب الجنائز من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه أنه قال: حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضر. قال أبو داود: قال النفيلي: وهو الخضر، ولكن كذا قال: قال إن لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه رضي الله عنهم، فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلم يدر لما عقلوه ولم يدر لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي. فقال: ضعهن عنك. فوضعتهن بكسائي، وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي. المعنى أنهما قالا: أخبرنا أبو المليح عن محمد بن خالد، قال أبو داود، قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود: زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك، ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى.
قول المؤلف: باب الأمراض المكفرة للذنوب. المراد بالأمراض العلل والأسقام التي تصيب الأبدان، وكونها مكفرة للذنوب أي أن الله جل وعلا يغفر بها الزلات التي كانت على العبد. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب، الوصب المرض، إلا كان كفارة له، يعني يكفر الله به من ذنوبه. ثم أورد فيه من حديث عامر الرامي بإسناد فيه أبو منظور عن عمه وهو مجهول لا يعلم ما حاله، فالخبر لا يصح التعويل عليه. قال: إني لبلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية. الراية تكون للجيش، واللواء يكون للمجموعة أو القبيلة التي تندرج تحت الجيش. فقلت: ما هذا؟ يعني ما هذه الألوية والرايات؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء، والكساء ثوب يلف على البدن قد يكون فيه تخاطيط. قال: وهو جالس عليه، يعني كانوا يرتدون بالكساء، ففرشوه للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجلس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، يعني الأمراض، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم، أي جاءه المرض، ثم أعفاه الله منه، يعني شفي من ذلك المرض بإذن الله، كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، أي يتذكر قدرة الله جل وعلا عليه، ويعرف أنه قد يصاب بالمرض الذي فيه حتفه، فيكون قد غير حاله في مستقبل أيامه أخذا من هذه العظة العظيمة. قال: وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي، يعني شفي، كان كالبعير عقله، أي ربطه، يربطون القدم منه من أجل ألا يبعد عنهم. قال: كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه، يعني لما حلوه ليتمكن من الذهاب والمجيء. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، ما الأسقام؟ والله ما مرضت قبل قط، يقول ما جاءني شيء من الأمراض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم عنا فلست منا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال: فبينا نحن عنده، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل عليه كساء، ثياب فيها تخاطيط، وفي يده شيء، يعني أنه قد أغلق يديه على شيء قد التف عليه. فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت إليك، يعني لما علمت بحالك أقبلت إليك، يريد أن يكون معهم في غزوتهم. قال: فمررت بغيضة شجر، أي شجر ملتف لا يشاهد ما فيه، فسمعت فيها أصوات فرخ طائر، وهذه أبناء وأولاد الطائر. قال: فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، اعتبر أنها بمثابة الصيد. قال: فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، يعني في طيرانها. قال: فكشفت لها عنهن، أي فتحت هذا الذي معي يوجد فيه الطير من أجل أن ترى طيورها وصغارها، فسمعت فيها أصوات فراخ طائر. قال فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فأغلقت عليها ولففت بكسائي فهن أولاي معي، يعني أنه اصطحبهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعهن عنك، أي لا تأخذها ولا حق لك في أن تفصل بين هذا الطائر وبين أمه. قال فوضعتهن بكسائي وأبت أمهن إلا لزومهن صغارها فأرادت أن ترعاهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون، أي أتستغربون لرحم أم الأفراخ فراخها، أي لعطفي ورحمتي هذا الطير بفراخه أي صغاره. قال فوضعتهن بكسائي وابت أمهن إلا لزومهن ولم ترغب في مفارقة صغارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون لرحم أم الفراخ فراخها، أي عطفها وشفقتها على هذه الفراخ. قالوا نعم يا رسول الله نستغرب هذا. فقال فوالذي بعثني بالحق قسم بالله جل وعلا لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفرخها. فرحمة الله وسعت كل شيء، ورحمة الله فيها خير الدنيا والآخرة. قال الله أرحم بعباده من أم الفراخ بفراخها. ارجع بهن أي بهذا الطير وصغاره حتى تضعهن من حيث أخذتهن، لأن وأمهن معهن أي يكن في عشهن. فرجع بهن. ثم أورد من حديث السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يعني المؤمن إذا سبقت له من الله منزلة، أي إذا قدر الله له محلا ومنزلة في أعالي الجنة لكنه لم يبلغ تلك المنزلة بعمله، فإن الله جل وعلا يبتليه بالأمراض في جسده أو بالتلف في ماله أو في ولده. زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك، يعني إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله، ثم قال ثم صبره على ذلك، يعني على هذا الابتلاء. قال ثم اتفق النفيلي وإبراهيم بن مهدي فقال حتى يبلغه المنزلة أو يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد، المعنى أنهما قال أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
قول المؤلف: باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا، أي على وفق السنة يقصد به وجه الله، فشغله عنه مرض أو سفر، فما الذي يفعله؟ ما الذي يفعله؟ وأورد من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا، أي إذا كان قد أقدم على المداومة في عمل صالح من صلاة أو صيام، فشغله عنه، يعني عن ذلك المرض، فشغله عنه مرض أو سفر، كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فإن الجزاء من جنس العمل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا، وأن يزرع التقوى في قلوبنا، وأن يغفر الزلات والخطايا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: هل غسل الجمعة يكون قبل الشروق أو بعد الشروق؟
غسل الجمعة مضاف إلى اليوم الجمعة، وما أضيف إلا أن يوم الجمعة محل الاغتسال. ويوم الجمعة متى يبتدئ؟ الجواب: من طلوع الفجر، من طلوع يوم الجمعة، اليوم على النهار، وبالتالي يبتدئ من طلوع الفجر. ومن هنا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا يراد به الغسل الذي يكون في يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: منتشر في بلادنا الصلاة على الجنائز داخل مقصورة الإمام، هل تصح صلاتنا ونحن نستقبل الجنازة، أي صلاة الفريضة؟
هو الآن يسأل أن الجنائز تدخل في المسجد فتوضع أمام المصلين، فلا يجوز لهم أن يصلوا والجنازة أمامهم؟ نقول: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكون في المصلى لا في المسجد، وهذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه أنه صلى صلاة الجنازة في المصلى لا في المسجد، خارج المسجد، وحينئذ نقول بأن هذا هو الأولى والأفضل. لكن لو كانوا يريدون أن يصلوا على الجنازة داخل المسجد فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء، وإذا كانوا سيدخلون الجنازة قبل الصلاة فستكون الجنازة في وجه بعض المصلين، نقول هذا لا حرج فيه، ولم يأتي دليل يدل على المنع منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزمنا دفع زكاة الفطر هنا في مكة في المكان الذي نصوم فيه، أم يكفينا تكليف أولادنا وأهلنا بدفعها للفقراء الذين في بلادنا؟
الأصل في زكاة الفطر أنها زكاة عن البدن، يشكر الله جل وعلا بذلك، يشكر أن أبقى البدن سنة كاملة. نعم.
يقول: هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحلق قبل الجمعة؟
نعم. روى الإمام أبو داود هذا المعنى في سننه، ولعل المراد بهذا التحلق قبل صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لي والد متوفى كان صاحب مال ولم يعتمر وهو كان يستطيع ذلك، هل يجوز أن أعتمر عنه؟
يجوز أن تعتمر عنه، فإن العمرة يجوز للإنسان أن يفعلها لبعض موتاه. وقد جاء في حديث أبي رزين أنه سأل عن أبيه الذي توفي وما ينفع، فقال حج عن أبيك واعتمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: معي أمي لأداء المناسك هنا في مكة، قدمت للعمرة وهي في الفندق وأريد الاعتكاف، فما هو الأفضل، الاعتكاف أم أبقى معها في خدمتها؟
بر الوالدة واجب والاعتكاف مستحب، فأيهما يقدم؟ الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تدل عليه صيغة ما أمرت في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتزيين الطين واللبن؟
يعني أن هذا الفعل لا يكون قربة يتقرب بها لله جل وعلا. بعض العلماء قال بأنها تدل على المنع، ولكن الجمهور يقولون بأن هذه الصيغة تدل على أن هذا الفعل ليس مما يتقرب به لله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز أن أقوم على جدي بتغسيله وتجهيزه وذلك أنه لا يقبل غيري؟
أما بالنسبة لترتيبه في ما يتعلق بأمور غير أمور العورة فلا حرج عليها في ذلك إذا لم تجد من يلائمه في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مسألة العذر بالجهل خلافية، وما هو الصحيح في ذلك؟
مسألة العذر بالجهل من المسائل التي تكلم عنها أهل العلم، وفيها نصوص قرآنية ونبوية تبين حدود العذر ومتى يعذر بالجهل، ونحن في أشد الحاجة إلى أن نتعلم عددا من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى عمل، ونحتاج إلى تعلم كيفية فهم الكتاب والسنة بمعرفة قواعد الاستنباط والفهم، وهذا حاجتنا فيه أشد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يمكن لطالب العلم أن يجمع بين علم الحديث والتفقه فيه؟
الأوائل جمعوا بين الأمرين، ومن هنا فالجمع بينهما ممكن ولا صعوبة فيه، وإنما تحتاج من الإنسان إلى مثابرة، والله جل وعلا يعطي العبد ما يكون محققا لمتطلبات الأمة في نشر العلم، وبالتالي فنحتاج إلى من يبذل من نفسه في تعلم هذه العلوم.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في حرس الحدود وأجمع المال من مهربي السلع، وفي فترة من الفترات اختلط مالي بهذا المال، فكيف أتخلص منه؟
انظر إلى مقدار المال الذي دخل عليك من هذا الطريق وسلمه إلى إحدى الجهات الرسمية، أو أدخله في حسابات إبراء الذمة. نعم.
يقول: ما حكم اتخاذ السترة، وهل هناك فرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما؟
اتخاذ السترة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب أن يكون مثل مؤخرة الرحل قرابة الذراع، ومن كان أمامه مصلون فإن من أمامه يكونون سترة له، وهكذا في المجامع العامة فإن السترة مستحبة، لكن إذا كان هناك جماعة ويصلون خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المفروضة؟
خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرص أصحابه على نقل أحواله في الصلاة بالأمور الدقيقة، حتى أخبروا بكيفية وضع أصابع القدمين في السجود وفي غيره. ولو كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الفراغ من صلاة المكتوبة لنقل ذلك إلينا وليوثر عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر هذا دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يفعله. نعم.
يقول: مسحت يدي بمنديل فيه رائحة عطرية وأنا محرم ناسيا، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، فإن من استعمل الطيب وهو ناس لم يلحقه شيء، والطيب من محظورات الإحرام لكن ليس فيه إتلاف، فمن استعمله نسيانا فإنما يجب عليه فلا يجب عليه شيء. نعم.
يقول: متى يعرف المسلم أنه قد حقق التوحيد، وما هي أسباب تحقيق التوحيد والانقياد لله عز وجل؟
تحقيق التوحيد شأن عظيم، وتحصل به النجاة من النار. وتحقيق التوحيد يكون المرء فيه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شأن تحقيق التوحيد بإفراد الله بالعبادة وعدم صرفها لغيره سبحانه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كيفية طهارة من يحمل كيسا للبول معه في ذهابه إلى المسجد؟
هذا من مواطن الضرورات، لأنه لو نزع هذا الكيس لتضرر منه، وبالتالي فإنه لا حرج عليه في أن يصحب هذا الكيس معه في أثناء صلاته، ولا يعد ذلك مفسدا للصلاة. وهذه النجاسة تحتمل لوجود الضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا عند أهلي وبيني وبين زوجي مشاكل، السؤال: هل أنا التي أخرج زكاة الفطر أم يخرجها زوجي؟
بل يجب على المرأة في هذه الحال أن تخرج الزكاة عن نفسها، لأنها خرجت من بيت الزوجية ونشزت، والناشز لا نفقة لها، ومن النفقة صدقة الفطر.
يقول: هل الصلاة في حدود الحرم 100,000 صلاة؟
نرجو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه، وقد سمى جميع حدود مكة بهذا الاسم المسجد الحرام، كما في قوله: لتدخلن المسجد الحرام، وقوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ونحو ذلك من النصوص.
يقول: هل الصلاة في حدود الحرم 100,000 صلاة؟
أخطأ بهذا، سنة المرسلين والصالحين الزواج، قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فدل هذا على أن هذه طريقة الأنبياء عليهم السلام.
يقول: لما نأتي إلى الحرم نضع أحذيتنا في الخارج، وعندما نخرج لا نجدها ونجد هناك أحذية قد جمعت كثيرة، فهل نأخذ منها؟
الجواب: لا يجوز أن تأخذ منها، هذه لم يتركها أصحابها ولم يسبلوها لتستعملها، ولو قدر أن صاحب هذه الأحذية جاءك بعد دقيقة وبحث في هذا الموطن لم يجدها وهي حقه، بالتالي لا يجوز أخذ هذه الأحذية التي ليست لك ولا ملك لك عليها.
يقول: إذا سافرت إلى المدينة فهل يشرع لي إن أردت العودة إلى مكة أن أتي بعمرة؟
لا بأس أن تأتي بعمرة، لأن هذه سفرة مستقلة. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، أصلح الله قلوبكم وأعمالكم وسائر جوارحكم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.